من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين وفيها نتابع. الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق يحتفل بيوبيله الذهبي. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد آخر من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، تحت شعار من الشمولية إلى الديمقراطية، المصالحة والمساءلة في العراق، خلق فضاء للتشاور، انطلقت في أربيل يوم الخميس أعمال مؤتمر المصالحة الذي تنظمه منظمة التسامح العالمية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق، وحضره سياسيون وخبراء دوليون في مجال المصالحة الوطنية لمناقشة آليات المصالحة الوطنية وتطبيق مبادئ العدالة واعتماد مبدأ المحاسبة. وكان للمشاركين في المؤتمر آراء ووجهات نظر مختلفة إزاء موضوع المصالحة. عبد الحميد زيباري تابع لنا بعضا منها في سياق تقريره التالي.
تباينت ردود أفعال المشاركين في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي بدأ أعماله في أربيل الخميس حول مفهوم المصالحة وكيفية جعله منهجا سياسيا لإنهاء الخلافات بين المكونات العراقية المختلفة. وبدأت أعمال مؤتمر من الشمولية إلى الديمقراطية، المصالحة والمساءلة في العراق، خلق فضاء للتشاور الذي ينظمه منظمة التسامح العالمية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان ومجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان ووزارتي الخارجية اليونانية والإيطالية، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين في مجال المصالحة الوطنية والعديد من السياسيين العراقيين. بدأ في أربيل أعماله ويستمر لمدة 3 أيام. وقال حسن السنيد عضو مجلس النواب العراقي أن المصالحة الوطنية لا تتحقق بعقد المؤتمرات أو بتوجيه الدعوات، وإنما بحاجة إلى تنمية سياسية من قبل المكونات السياسية. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
المصالحة الوطنية لا تتحقق بعقد مؤتمر واحد ولا بدعوة ولا بقرار ولا بتوقيع بين مكونات سياسية. المصالحة الوطنية ثقافة تعايش، ثقافة بناء جسور ثقة بين الآخرين، ثقافة فهم التقاطع السياسي، ثقافة فهم أني أؤمن بالآخر حتى على مستوى الحوار على الأقل. أعتقد هذه الثقافة هي التي لابد أن تشاع في هكذا مؤتمرات. وأستطيع أن أقول أن المصالحة الوطنية هي ليست يعني دعوة من قبل شخص، إنما هو برنامج حكومي طرح عند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي البرلمان العراقي أيضا له مسؤولية تجاه المصالحة الوطنية. هناك لجنة خاصة وهناك وزارة خاصة للحوار الوطني، كلها تأخذ على عاتقها إنجاز هذا المشروع. وبالتالي أستطيع أن أؤشر على نجاح اجتماعي كبير للمصالحة الوطنية. المصالحة نجحت على مستوى المكون الاجتماعي والشعبي ولقاءات شيوخ العشائر والعسكريين والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لكنها تعرقلت قليلا وتحتاج إلى دفع وإلى تنمية سياسية على مستوى المكون السياسي.
إلى ذلك، يعتقد صالح المطلق عضو مجلس النواب العراقي أن المصالحة في العراق يجب أن تتم بين القوى السياسية في العراق، مشددا أن المصالحة عملية سهلة في البلاد. وأضاف:
أنا لا أعتقد ظروف العراق تختلف لحد كبير عن ظروف المر بها العالم، والمصالحة في العراق هي أسهل بكثير من كل المصالحات اللي حدثت سواء في جنوب أفريقيا أو في أيرلندا الشمالية. لم يحصل اقتتال أهلي بين العراقيين، حصل اقتتال بين السياسيين، حصل اقتتال بين ميليشيات وميليشيات، لكن على مستوى النسيج الاجتماعي في البلد لا زال متماسك. صحيح اهتز لفترة معينة بسبب العنف الذي وقع عليه والضغط اللي وقع عليه من بعض القادة السياسيين والأحزاب الطائفية، لكن بقى المجتمع متماسك، ونلاحظ أنه يوم بعد يوم المجتمع يتماسك أكثر. لذلك لا خوف على العراق، وإذا كان هناك من مصالحة فالمصالحة يجب أن تتم بين القوى السياسية المختلفة وليس المتوافقة.
كما أكد المطلق أن أسرع طريق للمصالحة التخلص من الثائر من قبل القوى السياسية في العراق. وأضاف:
قادة السياسيين الموجودين اليوم بالحكومة لديهم عقد الماضي، وهم غير قادرين على التخلص من هذه العقد. الثأريون لا يمكن أن يكونوا مصالحون، والانتقاميون لا يمكن أن يجروا مصالحة في البلد. عندما يتخلوا من عقدة الثأر والانتقام ممكن أن يكونوا متصالحون.
من جانبه قال مختار لوماني ممثل جامعة الدول العربية سابقا في العراق وخبير دولي في منظمة CG الكندية أن المؤتمر مبادرة جيدة ولكنها لا تمثل جميع الأطراف العراقية. وأضاف:
والله مبادرة جيدة طيبة، تعرف من منطلق مبدأ أن الحوار مهم جدا والعوار يساعد، مع أخر بعين الاعتبار الفرق الشاسع بين الحوار والمفاوضات. المفاوضات تتطلب شروط تكون هذه الشروط، لأن العراقيون بمختلف طوائفهم وأطرافهم عانون معاناة شديدة من عدم التحاور مع بعض، كل على هوا. يعني المجتمع العراقي معروف بتشردمه الرهيب وبانعدام الثقة بين الأطراف، فمبادراتك هذه للأسف الشديد كنت أتمنى أن تضم كل الأطراف العراقية، من هي داخل العملية ومن هي خارج العملية، محتاجين هذا الشيء، لكن برضو بتبقى مبادرة طيبة.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، أحيا الأدباء والمثقفون العراقيون يوم الخميس اليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادهم، الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. وبهذه المناسبة أقيمت احتفالية كبيرة تخللتها فعاليات فنية مختلفة، لكن الاحتفالية لم تستطع أن تنسي الأدباء والمثقفين العراقيين مشاكلهم، خاصة واتحادهم يعاني من ضعف الدعم المالي ولا يحظى باعتراف وتأييد اتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي قرر تجميد عضوية الاتحاد العراقي بعد أحداث عام 2003. ومع كل هذا فالأدباء العراقيون فخورون بما يقوم به اتحادهم من نشاطات وفعاليات ثقافية. تقرير حيدر رشيد من بغداد.
في مثل هذا اليوم السابع من شهر آيار من عام 1959 اجتمع عدد من الشعراء والكتاب في أحد المنازل المطلة على نهر دجلة ببغداد، لينفض الاجتماع بعد ذلك عن إعلان تأسيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وانتخاب شاعر العراق الكبير محمد مهدي الجواهري أول رئيس لهذا الاتحاد. نصف قرن مر الآن على هذا التأسيس، وعقود خمسة هي عمر الاتحاد الذي خرج من معطفه مئات الكتاب في حقول الإبداع المختلفة.
علي حسن الفواس ناقد وشاعر، لأول مرة في تاريخ الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق يتم الاحتفال بذكرى تأسيس الاتحاد، إذ أن هذه الذكرى ظلت مغيبة كثيرا تحت تهويمات الإيديولوجيا وتحت تهويمات الحساسيات السياسية. اليوم ندرك قيمة أن نحتفي بالاتحاد وأن نستذكر الرواد الأوائل الذين أسهموا في تأسيس الاتحاد وأسهموا في بناء هذا الصرح الكبير.
بهذه المناسبة قام الاتحاد احتفالية كبيرة حضرها جمع غفير من كل من تربطه مع الأدب علاقة واهتمام. واتحاد الأدباء العراقيين هو جهة غير حكومية ويتمتع بشخصية مستقلة، عمل القائمون عليه منذ تأسيسه على أن يكون حاضنة ترعى الأدباء المنضوين تحت مظلته ومرجعا لهم في طرح نتاجاتهم الأدبية والفكرية. وخلال 50 عاما من عمر هذا الاتحاد ظلت علاقته مع المؤسسة الرسمية بين شد وجذب، انعكست بالنتيجة على موقف عدد من الأدباء تجاه شرعيته في تمثيلهم. وبعد التغيير الذي حصل في العراق عام 2003 تم تجميد عضوية الاتحاد لدى اتحاد الأدباء والكتاب العرب، كما أن قلة الدعم الذي يتلقاه الاتحاد من الحكومة العراقية جعله يشكو من الأزمات المالية التي أصبحت تؤثر سلبا على نشاطه وعمله.
بشير حاجم ناقد،
هناك مشاكل يعاني منها الاتحاد وأزمات يعني على الصعيد المالي، على صعيد الدعم، على صعيد الاعتراف حتى يعني من قبل الاتحادات العربية. الآن وبعد مرور 50 عاما على تأسيس هذا الاتحاد، ما هي الآفاق التي ممكن أن تنفتح أمام هذا الاتحاد في مواجهة كل هذه التحديات؟
نعم، هنالك مشاكل مزمنة يعاني منها الاتحاد، لكن أعتقد هذه المشاكل سوف يعني تحل غويدا غويدا. ما يتعلق بمقاطعة الاتحاد العربي لاتحاد الأدباء في العراق، أعتقد أنها مقاطعة سياسية في الدرجة الأولى وليست مقاطعة إبداعية. اتحاد الأدباء في العراق عضو فاعل في اتحاد الأدباء العرب ولا يمكن الاستغناء عنه. نعم، هو الآن عضويته مجمدة، لكن أعتقد أنه هذا يتعلق بجانب سياسي، عندما يحل هذا الجانب السياسي سوف تعود الأمور إلى مجاريها. أما بالنسبة للمشاكل المالية على سبيل المثال، فأعتقد أنها مشاكل مستفحلة دائما في اتحادنا، يعاني من ضعف الدعم المادي. أعتقد هذا ضريبة الاستقلالية، يعني ضريبة الاستقلالية عن منظومة الحكومة أو منظومة الدولة في العراق.
لكن رغم هذه المعوقات في عمل الاتحاد، فإنه بقي يمارس دوره في تنشيط الحركة الأدبية داخل العراق من خلال إقامة النشاطات والندوات الثقافية، وهذا العنصر يعد أحد عوامل النجاح التي تحسب للاتحاد.
سعدون الليل صحفي وكاتب. الاتحاد لا زال يلعب دور فاعل في تثقيف المجتمع، وفي الاتحاد في الأسبوع له 3 نشاطات ثقافية، منها الشباب والمرأة وندوات ثقافية، فالحق أنه الاتحاد فاعل وأعضاء فاعلين.
50 عاما ويوبيل ذهبي جاء في هذا الوقت مصحوبا بالأمل والتمنيات في أن يستمر اتحاد الأدباء العراقيين بالعطاء.
شاعر علي المالكي: ما زال الأدباء العراقيون يصرون منذ عام 59 وحتى الآن على مواصلة هذا العطاء ومواصلة الكتابات رغم كل الظروف وكل الويلات التي عانى منها العراق منذ تلك الفترة، وعلى حد الآن يظل اتحادنا اتحاد الأدباء صرحا شامخا ومصدرا لثقافة أصيلة.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نتواصل معكم مستمعين الأعزاء وننتقل إلى عالم المقامات العراقية والغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة العراقية سيدة المقام العراقي فريدة محمد علي. أعزائي المستمعين، نزلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على المشهد الثقافي في العراق وآخر الأخبار الثقافية من عادل محمود والمجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لا نبع جميل ينبع من مكان ما يروي الحياة البشرية بقيم وأزهار ولآلئة جميلة. إنه نبع الثقافة الذي طالما أثرى البشر والحياة بكل ما هو جميل وإنساني. ونبع الثقافة العراقية بدوره متجدد أيضا. تعالوا معنا في رحلة نتجول فيها قرب هذا النبع لنلمح شيئا من أزهاره وأشجاره. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
في مدينة بابل عقد المؤتمر العلمي السنوي لجامعة بابل، وتضمن 13 بحثا في مجال الفنون التشكيلية وفن العمارة وعلاقتها بحياة الإنسان اليومية، وشاركت بها كلية الفنون الجميلة في الجامعة. الفن ينبوع الحياة عبارة جميلة كانت شعارا للمهرجان الفني 16 الذي أقامه معهد الفنون الجميلة في دهوك. المهرجان تضمن ما يقارب 1000 عمل فني بين لوحات فنية وأعمال نحت وسيراميك. وفي الناصرية احتفى البيت الثقافي بالناقد والمخرج المسرحي ياسر البراك أحد مؤسسي جماعة الناصرية للتمثيل. كثير منا يعرف الفنان حسين نعمة كمطرب، ولكن قلة منا يعرفون أنه فنان تشكيلي أيضا. بيت المدى للثقافة والفنون أوضح الجانب الأخير من الفنان حسين نعمة عبر المعرض التشكيلي الذي نظمه له مؤخرا، والذي تضمن أكثر من 30 عملا فنيا.
محطات ثقافية.
جيل جديد لا يقرأ، مشكلة قد تبدو غريبة بعض الشيء أو قد تثير أسئلة وأجوبة كثيرة، ولكن الحقيقة الواقعة أن أبناء الجيل الجديد قلما يرون وهم يمسكون كتابا أو يهتمون بمشكلة ثقافية أو يسعون لنشاط فيه جانب ثقافي. لنستمع معا إلى بعض التصورات والآراء حول هذه المشكلة.
دكتور حدنان يعقوب يوسف، جيل السابق السبعينات والثمانينات أو الستينات كان أكون هناك اندفاع للقراءة والتعلم والتحصيل، أكون فد استقرار اللي نقول نفسي أمني خلال هاي الفترة. هنا أصبحت المسألة أنه الشاب يريد بس يحافظ على نفسه، كيف يطلع من هاي الأزمة؟ فلذلك أعتقد يعني سيكولوجيا ما يفكر أنه يشبع رغبات الأخرى بقدر أنه يحافظ على نفسه على البقاء. يعني أنا عندي مشاكل حتى بالكلية، وبعض الطلاب يجون خطهم مو ما يعني حتى بالكتابة مو قوي. يعني ظاهر تأسيس أيضا السابق، تأسيس التسعينات يعني الحصار وغيرها، أو ضبط المستوى التعليمي بشكل عام بالبلد. التكنولوجيا الحديثة أيضا بعدة القراءة، يعني التكنولوجيا الحديثة، القنوات، الإنترنت.
أما الناقد الأدبي بشير حاتم فيقول أن الإعلام له دور مهم ليلعبه في الموضوع.
العالم أصبح الآن قريا بحكم العولمة التي نعيشها، من ثم أعتقد أنه ليس من حقنا إلغاء بعض الفضائيات التي تجذب الشاب خصوصا إلى برامج تكاد تكون سطحية ولا تقدم له زادا ثقافيا أو فكريا أو أدبيا، لكنه المسؤولية تقع على القنوات الأخرى التي تقول إنها مثلا تحاول أن تثقف، تحاول أن توعي، تحاول أن تجذب المتلقي إلى مادة دسمة، مادة غنية، مادة فكرية، ثقافية، أدبية. هذه القنوات يجب عليها أن تكثف من جهودها في هذا الاتجاه تماما، كما تكثف القنوات الرياضية من جهودها في نقل المباراة مباشرة إلى الجماهير. يجب على هذه القنوات المتخصصة أن تعي خطورة مسؤوليتها.
ودبلت واحد عينك زهرت شبابي، عمري جيز العشرين وانا بعذابي. دبلت واحد عينك زهرت شبابي، عمري فات العشرين وانا بعذابي. دبلت واحد عينك زهرت شبابي، عمري جيز العشرين وانا بعذابي.
فنون تشكيلية.
بعيدا عن العراق في عاصمة أوروبية بعيدة هي كييف عاصمة أوكرانيا، أقام فنان عراقي معرضا تشكيليا في سفارة العراق في كييف. إنه الفنان آيات حياوي، والذي يقول أنه جمع أكثر من أسلوب في معرضه.
والله ممكن أن تقول ممزوج واقعي بالانطباعية، لأن مثل ما تلاحظ اللوحات اللي موجودة، يعني حاولت أنا أبين بها موضوع. أهم شيء هنا عندي الموضوع هو الطبيعة العراقية، وأن تكون الطبيعة العراقية الجنوبية، لكوني أنا ابن الجنوب، ابن الناصرية. كنت أتمنى أن تتضمن لوحاتي كل معالم العراق والطبيعية وغيرها، الشمال مثلا، لكن الشمال للأسف ما عمري ما زرته، وإن شاء الله للمستقبل.
حضر المعرض ضيوف كثيرون عراقيون وأجانب. سفيتلانا فتاة أوكرانية حضرت المعرض، وتقول أن في المعرض سمة شرقية ظاهرة.
هناك الكثير من المناظر الطبيعية، كما توجد لوحات في المعرض تصور أناسا عاديين وبسطاء مثل الفلاحين. وانطباعي أن على لوحات الفنان مسحة شرقية، ولكن بعضها يشبه الفن الأوكراني.
وجيت يا اهل الهوى اشتكي من الهوى، وجيت يا اهل الهوى اشتكي من الهوى. انا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وانا عدكم دخيل من عذاب الخليل. اه جماعة، اه جماعة، آه جماعة، آه تهل الهوى، آه تهل الهوى.
لقاء البرنامج.
شاعر ثم ناقد ثم صحفي وإعلامي ثم مخرج، هذه بعض مراحل تحولات ضيفنا اليوم، والذي عرفه الكثيرون من خلال نجاح برنامجه الثقافي المتميز برنامج أبواب. ولكن الكثيرين قد لا يعرفون الجوانب الأخرى من حياته ونشاطاته وإبداعه. نستمع معا اليوم لمحمد غازي الأخرس، وهو يحدثنا عن بداياته الشعرية واهتماماته النقدية، وكيف نشأت اهتماماته الثقافية المتنوعة.
أنا من جيل الثمانينات عمريا، فبدأت مرحلة اكتشافي لأولى لحظات علاقتي بالأدب في تلك المرحلة في الثمانينات، قبل منتصف الثمانينات. يعني بعد منتصف الثمانينات بدأت شيء في شيء يتشكل وعي بشكل معقول، بحيث أستطيع أن أكتب أو أمارس هذه العملية. وكالعادة كتبت في بداية حياتي القصيدة التفعيلة، وبعدين تدرجت إلى قصيدة النثر في نهاية الثمانينات. وكان يعني الأجواء الثقافية في العراق، هذه الموجة سادت بشكل يعني أقدر أسميه مرضي، يعني بحيث أصبحت قصيدة النثر مرتبطة بالحداثة. من لا يكتب قصيدة نثر هو ليس شاعرا حديثا. بهذا المعنى بدأنا نحن كنا شباب ونكتب قصيدة نثر بطريقة نقلد فيها أودونيس ونقلد فيها سان جون بيرس. استمرت هذه العلاقة مع الشعر إلى مرحلة بدأت فيها أتطرف في الموضوع، وقرأت بعض النماذج من ما يسمى في الثقافة الفرنسية بالنص المفتوح. بدأت أنسج على منوالها نصوص وأطلق عليها تسمية النص الحرج.
ولكن هذه الحماسة والاندفاع الشعري أخلى مكانه لمظاهر ثقافية أخرى، فما السبب يا ترى؟
هناك أسباب وليس سببا واحدا. الأسباب الرئيسية هي أنه مرتبطة بأزمة قصيدة نثر نفسها. قصيدة نثر في بعد منتصف التسعينات يعني مع نهاية القرن بدأت تعاني أزمة كبيرة في الثقافة العربية وفي العراق خصوصا. كنا نسميها آنذاك ردة شعرية. بدأت القصيدة العمودية تظهر في الوسط الثقافي، قصيدة تفعيلة تستعيد بعض روحها، ويعني أستطيع أن أقول أنها لن تنتهي من هذه الأزمة، لأن هي أساسا يعني بدأت بفهم لا نقول خاطئ ولكن فهم مبتسر للحداثة. الأسباب الأخرى، اكتشفت أن النقد ممكن أن يقدم يعني لي شخصيا أشياء كثيرة، وترافق ذلك مع سفري من العراق إلى الأردن. في الصحافة بدأت مرحلة أخرى، بدأت أكتب بغزارة.
عن ماذا تحديدا؟
نعم، أكتب في النقد، كان جل اهتمامي منصب على النقد، النقد الأدبي في هذه المرحلة. النقد الأدبي يعني مراجعات المنجز الشعري العراقي، مراجعات المفاهيم الثقافية مثلا، يعني قراءات الكتب واسعة جدا، تجارب. وكنت أنشر في صحف الزمان وفي صحف في مجلة المسلة يعني لمدة سنوات. يعني أعطتني هذه المرحلة جلبة كبيرة في الكتابة، بحيث يعني لم أعد ذلك الشاعر الشاب المتحمس. إلى حد ما أصبحت محترف في الكتابة.
في الحلقة القادمة سنكمل حديثنا مع الناقد والإعلامي والمخرج محمد غازي الأخرس عن جوانب أخرى من مسيرته الفنية والإبداعية.
سهل عندك يا حبيب، سهل عندك يا حبيب من تجافي، وانا ينغالي حلفت لك وانا بالحب اقسمت لك، غير شخصك ما اوافي. سهل عندك يا حبيب، سهل عندك يا حبيب من تجافي، وانا الغالي حلفت لك وانا بالحب اقسمت لك، غير شخصك ما اوافي.
طلع المساء وجولتنا حول نبع الثقافة العراقية وصلت إلى الانتهاء. طفنا فيها على هموم ومشاكل القراءة والكتاب، وتوقفنا فيها تحت شجرة الفنون الجميلة، والتقينا فيها أحد الناشطين المميزين في تلوين حديقة الثقافة العراقية وإزهارها. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
الصبح للمذياع تعنى واسمع
والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.